نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني. بداية أستاذ قدورة فارس، السلام عليكم وأهلا بك معنا في اللقاء.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
أهلا وسهلا سيد الكريم. يعني من خلال برنامجنا اليوم مجددا، واقع الأسرى يفرض نفسه على مستوى الحدث الفلسطيني مع تفشي وباء كورونا. في الخارج هناك من يحمي المواطن ويعالجه من الوباء، ماذا عن الأسرى في معتقلات الاحتلال، خاصة وأن الحديث يدور اليوم عن إصابة عدد من السجانين بالوباء؟
كما تفضلت، في الخارج ستجد من يعتني بك، ولكن هناك لن تجد إلا من يستهدفك. وقد مارست سلطات الاحتلال على مدار عقود من الزمن سياسة الإهمال الطبي المتعمد وبشكل مقصود الأمر، الذي أدى لاستشهاد العشرات من الأسرى. نحن في غاية القلق جراء يعني مجموعة من المعطيات، إذ أنه لا يبدو أن إدارة السجون تتعامل بجدية مع هذا المرض، بعكس ما تتصرف بالخارج اتجاه الشعب الإسرائيلي. فيما يتعلق بالأسرى تقريبا ظلت الأمور كما لو أن هناك لا يوجد هناك أي مرض ولا أي داعي لاتخاذ أي إجراءات. إضافة إلى ذلك أن هناك أيضا في المعتقلات الإسرائيلية هناك أسرى كبار في السن، أكبرهم يعني دخل في عامه 81 وهو الأخ أبو حازم فؤاد الشوبكي، وكذلك هناك أسرى يعني تزيد أعمارهم عن 70 عاما، وهناك حوالي 200 أسير يعانون من أمراض تهدد الحياة، ولذلك نحن في غاية القلق على هؤلاء. هناك أيضا 180 شبلا، يعني أي أنهم قاصرين تحت السن القانوني، وهناك 41 امرأة أيضا معظمهن يعانين من أمراض وإصابات خلال عملية الاعتقال أو قبل الاعتقال. السجانين الذين يتحركون بشكل شبه طبيعي يعني لم تتخذ إجراءات استثنائية. فمثلا الجيش الإسرائيلي طلب من عشرات آلاف الجنود أن يبقوا في السكنات لمدة شهر في حالة الطوارئ، بينما السجانين يعودون ويذهبون إلى بيوتهم بشكل طبيعي يعني بعد أن ينهي فترة الدوام. كل هذه المسائل يعني تقودنا للاستنتاج بأنه إن لا سمح الله تسرب هذا المرض فلن يتسرب إلا من خلال السجانين أنفسهم.
طيب، يعني كثيرا ما تعالت أصوات الأسرى لحمايتهم، حتى أنهم اتجهوا للحراك والتصعيد في حال لم تستجب إدارة السجون لمطالبهم بشأن حمايتهم من عدوى الوباء. يعني هل يسعى الاحتلال من خلال الوباء فرض إجراءاته على الأسرى؟
نعم، هم اتخذوا إجراءات كانت أوصت بها لجنة سابقة شكلها وزير الأمن الداخلي جلاد أردان. لجنة كان هدفها يعني بشكل معلن بشكل وقح وفض ويعني فاضح، هذه اللجنة كانت وظيفتها أن تخترع أو أن تقدم مقترحات لوزير الأمن الداخلي من شأنها أن تجعل حياة الأسرى أكثر صعوبة وأكثر تعقيد. لا توجد يعني دولة في العالم ممكن أن تشكل لجنة هذه غايتها وهذا الهدف من تشكيلها. ومن ضمن توصياتها كانت يعني مجموعة من التوصيات التي بدأت سلطات الاحتلال بتنفيذها خلال يعني بعد أن أعلن عن المرض وانتشار المرض في إسرائيل. وكذلك يعني هذا السلوك ينسجم أيضا مع سلوك الجيش الإسرائيلي الذي يمارس الاعتقالات على الرغم من حالة الطوارئ. يعني لا توجد هناك أحداث نضالية أو مواجهة مع الاحتلال تستدعي أن لا يتم تأجيل الاعتقالات، هم يمارسوا الاعتقال كأنه لا يوجد هناك مرض وكأن هذا المرض ليس خطير. هذا فقط ينم عن الاستخفاف بحياة الفلسطيني بروحه، والاستخفاف أيضا بالمجتمع الدولي الذي يراقب صامتا سلوك إسرائيل، يعني هذا السلوك الهمجي لدولة الاحتلال.
إذن كما هو معلوم سلطات الاحتلال تعاني اليوم من مواجهة الوباء في الخارج، فكيف عن وضع المعتقلات والأسرى، خاصة وأننا نتحدث عن 23 سجن ومركز توقيف، ما يناهز 5000 أسير بينهم 180 طفلا و700 مريض و41 أسيرة وعشرات المسنين، ما هو الممكن في ظل هذه المعطيات سيد قدورة؟
يعني نحن نحن نعمل في ظروف بلغت التعقيد، الاستمرار بالإلحاح وفضح هذه السياسات وترك أبواب المؤسسات الدولية لتأخذ دورها. يعني لا يوجد يعني في المتناول الآن ما يمكن أن يشكل يعني ضغطا حقيقيا على إسرائيل، على سبيل المثال لتطلق سراح عدد من الأسرى الذين ستكون حياتهم مهددة إذا لا سمح الله تسرب هذا الفيروس إلى السجن. هناك اتصالات تجريها السلطة ومنظمة التحرير ونجريها نحن كمؤسسات حقوقية أملا في استجلاب ضغط على الاحتلال للإفصاح عن بروتوكول العمل داخل السجن، ما هي إجراءات الطوارئ التي اتخذت لنطمئن قليلا على أن هذا الفيروس لن يتسرب داخل المعتقل. ستستمر هذه الجهود وأرجو يعني في نهاية المطاف أن تؤتي ثمارا كأن يتم إطلاق سراح الكبار والمرضى وما إلى ذلك.
هناك مناشدات سيد الكريم للمؤسسات الحقوقية والإنسانية خاصة منظمة الصليب الأحمر بمتابعة شؤون الأسرى اليوم، هل من ردود فعل بهذا الصدد؟
لا، يعني للأسف الشديد منظمة الصليب الأحمر منذ يعني سنتين قلصت طواقم العمل العاملة في فلسطين وقلصت ميزانياتها، وبالتالي يعني هذا الفريق المقلص الموجود في فلسطين لا يستطيع أن يتعاطى ويتعامل مع حال الطوارئ سواء داخل المعتقلات أو خارجها. ولذلك نحن وجهنا نداء ومناشدة للمنظمة بأن تعزز طاقمها، يعني على الأقل لتشكل يعني مؤسسة رقابية على أداء الاحتلال وسلوك الاحتلال وإجراءات الاحتلال. هذا الأمر لم يتم حتى اللحظة، ولكن يعني لدينا أمل بأن يستجيبوا لهذا الطلب.
أستاذ قدورة، ماذا عن واقع الأسرة كبار السن، الأطفال وذوي المناعة المتدنية؟ كان هناك مطالبات بالإفراج عنهم، هل سيلجأ الاحتلال إلى هذا النوع من الخطوات أم أن سياسة التعسف التي يمارسها سيدة الموقف؟
يعني نحن نطالب ونلح في هذا المطلب، ولكن يعني من يراقب سلوك الاحتلال لو كانوا سيستجيبون لهذا الطلب لا أوقفوا بالحد الأدنى، أوقفوا حملات الاعتقال، ما زالوا يمارسون حملات الاعتقال. فمن يريد أن يعطي إشارة إيجابية بأنه ممكن أن يطلق سراح أسرى يفترض أن يتوقف عن ممارسة الاعتقال وممارسة التحقيق، الأمر الذي يشكل خطورة يعني نظرا لإصابة أحد المحققين في معتقل تحت إغنى، يعني أدى ذلك لشكوك بإصابة العديد من الأسرى الذين خضعوا للتحقيق.
نعم.
لذلك يعني الوضع مزري وصعب، المطالبة مستمرة والإلحاح مستمر، لكن تبقى النتائج يعني مرهونة بإمكانية ممارسة ضغط دولي حقيقي على دولته.
طيب، في حال تجاهل الاحتلال واقع الأسرى، ما الخطوات التي سيتم اللجوء إليها لإخضاعه؟
يعني مسألة الإخضاع، لو كنا نستطيع إخضاع الاحتلال يعني لكنا أخضعناه وحررنا فلسطين وأقمنا الدولة. نحن نناظر في ظروف معقدة. باعتقادي أنه إذا لم تتخذ إجراءات حقيقية تضخ شيء من الطمأنينة في نفوس الناس، سيتصرف الأسرى وسيتصرف الشعب الفلسطيني من واقع قلق ومن واقع خوف على حياة الأسرى. حين يتعلق الأمر بالحياة، أعتقد يعني أن ردة الفعل لن تكون متوقعة، ولهذا يعني ردة الفعل أن تكون شعبية وإجراءات نضالية أخرى يقوم بها الأسرى داخل المعتقلات.
نعم أستاذ فارس قدورة، يعني حقيقة قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني، أشكر لكم على حضوركم في اللقاء اليوم، وأتمنى أن ألتقيكم إن شاء الله في لقاءات أخرى وعلى الإجابات التي استفدنا منها سيد الكريم. مع السلامة.